السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم البشير النذير والسراج المنير ورحمة المهداه والنعمة المزداه، محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أخوان الأفاضل، إن شاء الله من اليوم يوم الأحد، الاثنين، ثلاثاء، أربعاء، الخميس، سيكون عندنا دورة في فقه أحكام الصيام. سوف نتناول إن شاء الله عز وجل أهم الأحكام الفقهية التي يحتاجها المسلم والمسلمة في نهار رمضان. إنما هذه الدورة هي منصبة بالأمر الأول على أحكام فقهية تخص الصائم والصائمة، لا نتطرق إلى فضل الصوم ونحو ذلك، إنما هو فقط في أحكام فقهية في رمضان يحتاجها الصائم والصائمة. نبدأ إن شاء الله عز وجل في الأمر الأول أو البحث الأول أو الحكم الفقهي الأول، وهو صوم أهل الأعراض الأعذار. صوم أهل الأعذار، هؤلاء لهم الفطر في نهار رمضان، أبيح لهم من الله عز وجل أن يفطروا في نهار رمضان ويقضون ما كان سبب لفطرهم بعد انقضاء رمضان. هذه أعذار شرعية قرآنية نبوية من الله عز وجل أو من رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أول وحدة هي الحائض والنفساء، باتفاق أو بإجماع السلف كما صح في الحديث الصحيح، كذلك أيضا وإجماع الأمة، أن الحائض والنفساء تفطر في نهار رمضان ولا تقضي الصلاة، إنما تقضي الصومة، تقضي الحائض والنفساء إذا طهرت إن شاء الله عز وجل تقضي الصيام، والصلاة أسقطها ربنا سبحانه وتعالى عن من جاءها الطمس أو النفاس في هذا الأمر. فالمرأة إذا حاضت فالله سبحانه وتعالى بين في كتابه والنبي بين ذلك في صحيح السنة له صلوات السلام عليه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي أيضا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها: لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فتقول عائشة وهم رضي عنها: أم المؤمنين أحرورية أنت؟ أنت حرورية من الخوارج والخارجيات؟ كنا نحيض على عهد النبي صلى الله وسلم عليه ولا نؤمر بقضاء الصلاة بل نؤمر بقضاء الصيام. هذا حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم وعند أحمد وعند غيرهما من أهل الرواة. والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وهذا أيضا حديث متفق عليه عند الشيخين، أليس إذا حاضت المرأة لم تصم ولم تصلي في هذه الآونة فهذا لا شك أنها مرخص رحمه الله سبحانه وتعالى أنها لا تصوم ولا تصلي في وقتها هذا. ولكن في سؤال هام بالنسبة إلى الحيض أو كذلك النفساء إذا طهرت، فإذا طهرت النفساء في اليوم قبل أذان المغرب بالظهر مثلا الحائض طهرت صارت طاهرة، هل تصوم أم تأكل وتشرب؟ فالعلماء المسألة هذه إخوان الأفاضل اللي احنا نناقشها الآن وغيرها وغيرها مسائل خلافية، مسائل فيها خلاف بين العلماء، وهذا خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، إنما المصيبة عند المسلمين في اختلاف التضاد، اختلاف الأصول. ولا كما قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه منازعة في الدين كلها تدل على تحريم الخلاف الأصولي بين أمة الإسلام، هذا خلاف محرم في أصول الدين في أساسيات الإسلام، لكن هناك خلاف تنوع وهو بالنسبة إلى زكاة الحلي، إذا المرأة كانت يعني تلبس الحلي هل عليه زكاة، والجنب إذا أصبح جنب هل يعني يغتسل أم ينام، وهكذا. هذه أمور خلافية لا بأس من وجودها، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف لو حظ من النظر، كما قال الناظم في بيت جميل رائع: ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ممكن خلاف خلاف خلاف، مثلا العلماء مثلا يختلفوا في الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، نقول هذا خلاف باطل، خلاف أصولي بين المسلمين وقع هذا، لكن هنا خلاف تنوع. هذه المسألة التي هي الآن الحائض إذا طهرت في الساعة الواحدة ظهرا أو العصر، هل تمسك عن الطعام والشراب أم لا تمسك؟ علماء قالوا تمسك، لأن الأصل فيها أن رمضان موجود، شهر الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه كما قال سبحانه وتعالى. فعلماء قالوا هي تمسك عن الصيام وتمسك عن تكون صامة، يعني لا تأكل ولا تشرب ولا يقربها زوجها، زوجها ما يطأها، وهذا قال به الحنابلة وقال به الحنفية والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح، قالوا بأنها تمسك ببقية هذا اليوم. شيخ سامي بن تيمية رحمه الله قال بالأفضل، هنا قالوا وجوب أن تمسك، هنا شيخ سامي بن تيمية يقول الأفضل وينبغي له الإمساك، هذا كلامه رحمه الله تعالى. والمسافر يقدم من سفر والمريض يصح والحائض تطهر نوع ثلاثة، فإن القضاء يجب عليهم. رواية واحدة في المذهب لوجود الفطر في بعض اليوم، وينبغي لهم الإمساك أيضا. الشيخ سامي يقول ما يجب لكن ينبغي لهم الإمساك. القول الثاني للعلماء لا يلزمها الإمساك، لأن الأصل أنها أصبحت فاطرة بحكم العذر الشرعي الحيض والنفاس، فطهرت في الظهر، الأصل فيها أنها كانت فاطرة، قد أكلت وشربت ونحو ذلك. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال لا يلزمها الإمساك. وذهب إليه مالك والشافعي رحمة الله عليهم، وذكر ذلك من ذكر من العلم أن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله أيضا قال لا تمسك، وهذا أيضا قول راجح، أنا أرجح هذا القول وهو قوي، بل عندي آثار إخوان أفاضل من السلف الصالح عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أن الحائض إذا طهرت في نهارها وقدم زوجها من سفر في الظهر له أن يطأها، له أن يجامعها، عندي آثار كثير للسلف، فأجاز ابن عمر وبعض السلف قالوا إذا قدم المسافر من سفر ودخل البلدة وهو قد أفطر وجد المرأة قد طهرت لا بأس بأن يأتيها. الذي قال حرمة رمضان لا يجوز، هذا في حق الصائم والصائمة، أما في حق من كانت حائض فطهرت أو نفساء فطهرت فالأرجح والأقوى أن هذا لا بأس به. هذا كان يرجحه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وكان يقويه، وذهب إليه الشيخ ابن عثيمين شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى الشيخ الألباني أنه يرجح هذا القول لأدلة كثيرة كما قلنا بعض آثار السلف في ذلك. هذا الذي هو يقتضيه الدليل الشرعي، من منع فنقول هذا منعه وأراد ذلك ولا بأس بقوله أن يأخذ به من أخذ، لكن الأرجح والأصح إن شاء الله عز وجل أن لها الرخصة وزوجها كذلك إذا يعني أتاها. هذه مسألة متفرعة من مسألة الحائض والنفساء. أو كمن سافر مع زوجته وهي حائض وطهرت هناك في مصر أو المدينة أو أي دولة طهرت، فلا شك بأن الأولى أن تكون فاطرة، لأن إن شاء الله تعالى سوف نناقش اليوم أو غدا عذر شرعي وهو المسافر، إذا سافر لا بأس أن، وهذا طبعا من القرآن العظيم أن يأكل وأن يشرب، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي من باب أولى أنها يعني أتيها لأنهما مسافران. الموضوع الذي أيضا من أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان وهي الحامل والمرضع، وهذا أخوان أفاضل مبحث كبير وخلاف طويل الذيل بين العلماء. اتفق العلماء على أن الحامل والمرضع تفطران في نهار رمضان، تفطر وتأكل وتشرب حامل ومرضع، سواء كان هذا حمل في الأسبوع الأول أو الشهر الأول أو الشهر الخامس أو السابع، أو المرأة قوية أو المرأة جسيمة، كل هذه لها الرخصة من الله عز وجل أن تفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي. أنس عندنا في السنة عندنا أنسان، أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي 10 سنين صلى الله عليه وسلم، هو يدمه أنس بن مالك الذي دعا له أمه مسلم يا رسول الله ألا تدعو لأنس بن مالك خدمك، قال اللهم بارك له في عمره وحياته، أطل عمره وأكثر ولده، اللهم بارك له في عمره وحياته، أطل عمره وبارك له في ولده، حتى عاش أكثر من قيل 90 سنة، وقيل وصل 100 سنة، وقيل أنه خلف أبناء كثيرين جدا حتى ما كان يعدهم، اللهم ارضى عنه. ولما كبر وتعب عن الصوم أطعم عن كل مسكين 30 يوم دفعة واحدة، هذا في جواز. وأنا استفدت من الحديث أنه نقول لبعض الأخوة أو المشايخ بارك الله لك في عمرك وأبقاك الله، خلافا لمن كره من بعض أهل العلم أن نقول للإنسان بارك الله وأبقاك الله. هذا رواية الإمام أحمد أنه كره أن يقال للإنسان أبقاك الله، لكن هذا الحديث هو صحيح، وهو بارك الله في عمرك وأطال الله عمرك، نقول الإنسان طول الله عمرك. هذا عندي نص أنا كنت من زمان متوقف فيها، لا أقول لإنسان الله يطول عمرك، الأعمار أجال معدودة عداها الله. الحديث هذا دل على جواز أن نقول ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. فالحامل والمرضع في حديث أنس بن مالك الكعبي قال رضي الله عنه أغارت علينا خيل الرسول صلى الله عليه وسلم، الخيل أغارت علينا، فجئته وهو يتغدى صلى الله عليه وسلم، فقال كل يا أنس، قلت إني صام يا رسول الله، قال كل يا أنس بن مالك الكعبي، قلت إني صام يا رسول الله، قال أحدثك عن الصلاة والصوم، إن الله عز وجل وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصوم عن الحبلى والمرضع، حديث صحيح عند أحمد. يقول أنس يا لهفي أن طعمت مطعم النبي صلى الله عليه وسلم، تأسف وندم وتحسر أن يكون قد شارك سيد الخلق في طعامه وهو يتغدى صلى الله عليه وسلم، فهو ندم عظيم، قل يا لهفي أن طعمت مطعم النبي صلى الله عليه وسلم، طعام كله يعني إن شاء الله في بركة وخير لمد يد النبي اللي فيها بركة لهذا الطعام، فتأسف وندم، ولعله كان حريصا على أتمام صومه اللهم ارضى عنه. لكن إذا دعيت إلى طعام، إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليوجب فليأكل، في رواية فليأكل فليوجب، أو في رواية فليدعو، أو يقول إني صائم، حديث صحيح قل إني صائم، قلها صراحة عشان الواحد ما يشك فيه، هذا ما يأكل طعامي، هذا متكبر، قل إني صائم، أو ادعو بالبركة، أو كل من طعامه، كل من طعامه يا رسول الله إني صائم، قال أخوكم تكلف لكم وجهز طعاما وأنت صائم، فينبغي لك إذا دعيت وأنت صائم طبعا غير الفريضة ولا الكفارة صيام النفل تطوع أن تجيب أخاك المسلم، لأن أبقى للإلفة والمودة بين المسلمين، وخاصة عند الطعام، عند الطعام الذي فيه يعني البركة والخير و يعني الأمور الطيبة تكون في الطعام، كون جماعة 4 5 20 50 60 2 يكون في الطعام، الله سبحانه يقضي في قلوبهم المحبة والبركة والإلفة بين المتطاعمين بحمد الله سبحانه وتعالى. فالحديث هذا أخوان الأفاضل فيه جواز أن الحامل والمرضع تفطران في نهار رمضان خشية على أنفسهما المرض أو التعب أو لم تخشى. بعض العلم قيد بالخشية أن تخشى على والدها، هذا ليس بصحيح. إن تخشى هذا آكد في الفطر، آكد. إن لم تخشى رخصهم الله عز وجل، إن الله يحب أن تترخصه كما يحب أن تتعزائمه، وفي الرواية كما مكره أن تتمعصيته سبحانه وتعالى، إن الله يحب أن تترخصه التي أرخصها الله سبحانه وتعالى للمسلمين، يحب ذلك عز وجل، يحب ذلك سبحانه وتعالى. هذا حديث عند أحمد وابن ماجه، نسائي، أبي داود والترمذي، وهو حديث صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحسن، قال حسن البصري وإبراهيم في الموضع في المرضع والحامل إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. هذا رأي من آراء التي هي أول واحد. البخاري ذكر حسن البصري إبراهيم النخعي المرأة المرضع أنها تفطر وتقضي فيما بعد، يعني ليس عليها كفارة كل يوم دينار. إذن المرضع عند العلماء والحامل لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن إذا خافت على أنفسهما فقط فحكمهما كالمريض، وأنها تقضي عدد الأيام التي أفطرت بها، تفطر هي نعم ولكن تقضي فيما بعد. وفي قول إذا خافت على ولديهما الضرر تفطران لإنفاذ معصوم وتقضيان الأيام التي أفطرتهما بدون إطعام، ما عليها إطعام. الحالة الثالثة إذا خافت على أنفسهما ولديهما تقضيان عدد الأيام التي أفطر فيها، يعني عليها الفطر. فحكم الحامل والمرضع طبعا هو فيه تفصيل وخلاف طويل بين العلماء. منهم من قال، وهذا طبعا ذكر ذلك الحسن البصري وإبراهيم النخعي والأوزاعي والثوري وعطاء والزهري وسعيد بن جبير أبو حنيفة، قالوا بأنها تفطر لكن تقضي فيما بعد. إذن هذا الحالة الأولى، إفطار مع قضاء الأيام التي أطرتها فيما بعد، وليس عليها كفارة، ما في كفارة في الحديث، إلا أن بعض مذهب الحنفية فقهاءهم قالوا عليها كفارة كل يوم دينار، وعليها أيضا فيما بعد صيام، فجمعوا بين الاثنتين، تفطر وتطلع كل يوم دينار أو طعام مسكين حسب ما يقدر، ثم صيام فيما بعد. وقال شيخنا الشيخ العلامة مفتي المملكة مفتي الأنام في عهده، شيخ بن باز، شيخ عبد العزيز بن رضا بن باز، أنها عليها القضاء فيما بعد، هذا هو الصواب، هو الذي هو قال رحمه الله، وهذا هو الصواب. استصوب شيخنا بن باز رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز ذلك. شيخنا بن عثيمين رجح رحمه الله أنها عليها القضاء فقط، وليس عليها الإطعام والقضاء، إنما عليها فقط القضاء. وقالوا إذا خافت الحامل الرضاع يعني تفطر وعليها القضاء فيما بعد. قالوا عنها تشبه هي، يعني قالوا عنها العلماء تشبه هي المريضة، قاسوها على المرض، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أمن أخر كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قالوا هذه مع هذه، لكن هي ما هي مريضة، ما تشتكي من شيء، حامل ومرضع في صحتها، قوة وتمشي وممكن أن تصوم. في بعض النسوة يأبين يرفضن إلا أن يصمن. فالآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه ما تلحقهم على قول الصحيح. قياس هذا فارق، قياس مع الفارق. الله ذكر سبحانه وتعالى في الآية صنفين ليس هناك ثالث لهما، ومن كان مريضا هذه واحدة، أو على سفر فعدة من أيام أخر. في قول ثاني العلماء التفصيل في الحامل والمرضع: انخفت على أنفسهما صامتا وأفطرتا، صامتا طبعا فيما بعد، وأفطرتا وعليهما يعني القضاء فيما بعد. وهذا أيضا يعني قال به بعض يعني العلماء، ولم يذكروا كفارة. من ذكر كفارة فهو شاذ، يعني عليه الإطعام كل يوم دينار والصوم، قالوا لا. يعني أكثر العلماء، جمهور العلماء قالوا أن عليها الإطعام، عليها الكفارة فيما بعد، يعني عفوا عليها الصيام فيما بعد، ما نجمع بين اثنين، نجمع بين اثنين عليها كفارة دينار، هذا شاذ. أما عليها الصيام فيما بعد، قالوا هذا عليها الصيام، ممكن أن تصوم فيما بعد. هناك قول ثالث، هذا القول مالكية، قول الشافعية أن عليها القضاء فيما بعد وليس عليها الفداء، هذا مذهب فقهية رجحت ذلك. هناك قول ثالث إخوان الأفاضل، وهذا ثبت عن ابن عباس اللهم ارضى عنهما وابن عمر اللهم ارضى عنهما وأصحاب النبي محمد صلى الله وسلم عليه، أن الحامل والمرضع إذا خفت عن أنفسهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم طعام مسكين وليس عليهما قضاء. هذا قول ثالث، وهو قول صحابيين جليلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هما؟ هما الجبلان، من فقهاء بل من كبار فقهاء الصحابة، ابن عمر حبر الأمة، ابن عباس تجمع القرآن عالم بالتأويل حبر الأمة، كذلك أفتى ابن عمر لما قال الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، سند صحيح هذا عند عبد الرزاق في المصنف والبيهقي وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، والطبري في تفسيره عن ابن عباس بلفظ صحيح: إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما في رمضان أفطرتا ويطعمان مكان كل يوم مسكين ولا يقضيان صوما، سند صحيح. شيخنا الألباني في روع الغليل 24 قال سنده صحيح، فتوى ابن عباس اللهم ارضى عنه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس دخل على ابنته وجدها صائمة حامل، قال أفطري يا ابنتي، أنت عليك الفداء، فداء يعني فدية اليوم تفدين، وليس عليك القضاء. وفي رواية أفطري، أمرها بالفطر، أنت عليك الجزاء، جزاء دينار أو طعام مسكين، وليس عليك القضاء، هذا صحيح. عند ابن عمر أيضا دخل ابنته وكان تحت رجم قريش اللهم ارضى أجمعين، قال أفطري إنما عليك الفداء يعني الفدية الجزاء دينار وليس عليك القضاء. فابن عمر وابن عباس أفتوا أفتيا، وهذه فتويان جليلتان من صحابيين جليلين من علماء الصحابة. حسبك من ابن عباس إذا أفتى، حسبك من ابن عمر إذا أفتى بقول، إذا قال قولا وما في مخالف الصحابة. هذا يعني هذا أمر مهم أخوان الأفاضل، ما في واحد من الصحابة خالفهم، قال ابن مسعود أو أبو هريرة أو أنس أو أبو بكر، لا لا تقول ذلك، إنما عليها القضاء فيما بعد وليس عليها مثلا يعني الجزاء. ما حد يقول، ما حد خالف من الصحابة. فالصحابي إذا أفتى بفتوى لا تخرج عن عدة محاور أو عدة أمور القيم ذكرها رحمه الله في إعلام الموقعين، خمس محاور أو ستة محاور. الصحابي إذا أفتى بفتوى، لما نقول أقوال الصحابة حجة بعض الأحيان، وأقوال أقوالهم حجة في كثير من الأحيان، أحيانا أقوالهم يعني ممكن أخذ بها إذا خالفها، إذا خالفها بعض فهي تتدرج، خالف طبعا بعض الصحابة خالف تتدرج في بعض الأمور، إذا قال قولا صحابي قال قولا وقال من السنة كذا، من السنة كذا، من السنة أن تدخل المسجد برجلك اليمين، من السنة تدخل برجلك اليمين، من السنة أن تدخل برجلك الشمال. هذا أثر أنس مالك قاله، هذا عند أظن البيهقي الطبراني، هذا صحيح. من السنة أي من سنة النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم. نهينا عن المياثر والأرجوان وكذا المعروفة، حديث الصحابي في عند البخاري قال ذا، نهينا عن شق الجيوب نطم الخدود الدعوة بدعوة الجاهلية، نهينا أمرنا بتعظيم الأكابر، أمرنا بتقديم الأيمن فالأيمن، أمرنا مثلا أمثلة، هذه أمرنا، هذه معناها إذا قال صحابي هذا ما كلام رسول صلى الله عليه وسلم. الناحية الثانية إذا قال صحابي قولا وما حد خالفه، اجتهد برأيه وما حد خالفه، نأخذ به مثل ابن عمر لما أفتى في الحامل والمرضع أنهما عليها الإطعام وليس عليها القضاء. ابن قدامة في المغني يقول رحمه الله لم نجد مخالفا لهما، بل وافقهم أصحاب الرهوي رحمه الله تعالى، الإمام العلم الذي ما وطئ رجل جاء من خراسان إلى بغداد أفقه منه، هذا شهادة الإمام أحمد يقول ذلك عن أصحاب الرهوي، ما رجل أفضل من وطئ بغداد عبر الجسر إلينا من خراسان أفضل من أصحاب الرهوي، عالم جليل من كبار أمة السلف، لكنه عند الكثير من الناس المسلمين غير معروف، علم من أعلام أمة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وآله وسلم. فهو وافقهم وما في مخالف الصحابة، لو في مخالف للصحابة ممكن، مع أني أنا أخوان أفضل أميل إلى هذا الرأي وقويه وأجنح إليه، كما ذكر ذاك شيخنا الألباني رحمه الله رحمه الله، لما كنا في زيارة له سئل هذا السؤال، ذكر أفاضل بالأدلة وقال عندي في رواء الغليل أوردت أثر عن ابن عباس ورد ابن عمر ذكرهما وبين بيان شافي وأخذ بهذا الرأي الله رحمه واسعه. شيخنا الألباني يأخذ بهذا القول. طبعا هناك شريط موجود مسجل لا رحمه الله أنه يأخذ بهذا القول. لما؟ قال لأن الصحابي إذا قال قولا وأفتى بفتية من تمام الاهتمام أن نأخذ به، مقدم على قول أبي حنيفة، مقدم على قول الشافعي، مقدم على قول الشيخ سامي تيمية، مقدم على قول إمام أحمد، مقدم على قول سفيان بن عيينة والثوري والبخاري. خلاص صحابي، صحابي إذا قال قول سند صحيح وما حد خالف الصحابة يكفيك أنك تأخذ به. فكيف إذا أيده كبار علماء؟ لكن إخوان الأفاضل أنا أقول أن المسألة الخلافية هذه كبيرة بين العلماء، وجمهور علماء الآن يرون أن عليها الصيام وليس عليها الإطعام، وهذا قول شيخنا بن باز، وقال بأن الصواب هذا. شيخ عثيمين أخذ بهذا القول، بل عامة الفقهاء أخذ بالقول. أنا لا يعني ألوم أحد، كل واحد يأخذ من اللي رآه واجتهد، مع أني أرجح وأميل من زمان يعني الحمد لله رب العالمين عدة سنين قد مضت أرجح قول ابن عمر وابن عباس في أن المرأة الحامل إذا أفطرت عليها دينار أو كفارة صيامها وليس عليها القضاء فيما بعد، خاصة إذا طبعا المرأة إذا كانت حامل وجاه رمضان هي حامل متعبة مجهدة، فالجوع أحيانا يؤذي ويجعل المرأة في حاجة ماسة إلى طعام الجنين، خاصة في بلاد إخوان الأفاضل تطول فيها الامتناع عن الطعام والشراب، يطول فيها الصيام إلى 18 ساعة إلى 20 ساعة إلى دول اسكندنافية أو دول بعيدة جدا في روسيا المفككة آسيا الوسطى، النهار طويل جدا والليل قصير، الليل 6 ساعات. وهذا ما أخبرني به بعض أخوان لما كان، والآن أكون ذاهب هناك إلى آسيا الوسطى أذربيجان أو مادي تتارستان أو قيرقزقان أو دولة من الدول المفككة هذه روسيا، يقول كنت أنا بالباص رمضان موجود وأذن والشمس شفناها غابت فطرنا، يقول لي بعد مدة يسيرة جدا قال عنها ساعة ساعة ونص تقريبا إلا الشمس طلعت مرة ثانية، وسبحان الله قال تعجبنا، قال لا هذا شيء عادي عندنا، نهارنا هني قليل يمكن 4 ساعات 6 ساعات 5 ساعات نهارنا احنا، اي عفوا ليلنا 4 ساعات، اما النهار 20 ساعة. فهناك طبعا هذا ان شاء الله اذا البحث يعني ان شاء الله اذا الايام اتت هذا الموضوع يحتاج الى بسط ان شاء الله سبحانه وتعالى في صيام المسلمين في نهار يطول. ما هو حكم صيام المسلم في نهار يطول جدا؟ هل له أن بأول دولة أو أنا إن شاء الله أتي فيما بعد. المهم أن هذه المسألة قال الأفاضل مسألة فياضة، مسألة ذيلها طويل، خلاف فيها بين العلماء معروف، لكن إن شاء الله أنا أرجح ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر في أن المرأة الحامل والمرضع عليها الفداء الجزاء وليس عليها القضاء، هذا اللي أميلنا مع احترامي لمشايخ الكبار الذين أخذوا بأن عليها الصيام فيما بعد. لكن المرأة تقول لأبا فلان أنا بصوم فيما بعد، بصوم أنا بفطر الآن عشان الجنين طعام وغذاء يحتاج إلى أكل، أنا بصوم فيما بعد، أقول لها صومي كما تشاءين لا بأس بذلك. أنا كنت اللي يعني أهلي أقول اللي تقول لا أنا بصوم، قلت لا صومي، لكن الأحسن فتوى ابن عباس. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن فتاوي الصحابة، قال: فتاوي الصحابية والآثار السلفية والأقوال الأثرية مقدمة على غيرهم من الناس، لأن الصحابة سادت الأمة وفقهاء الملة. هذا كلام القيم نص في إعلام الموقعين، إعلام الموقعين أو أعلام، أعلام الراجح أنه هو أعلام، اسمه أعلام الموقعين. وفي قول لبعض علماء الحقيقة قال هو إعلام، لكن أنا أميل أن الكتاب اسمه أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن الصحابي كما قلنا إذا أفتى، مثل في صحابي أفتى بقول الصحابة خالفوه، أبو طلحة الأنصاري كان يأكل وهو صائم يأكل البرد، البرد البردي قاعد يأكله، فالصحابة أنكروا عليه، لا ما يجوز هذا أكل طعام شراب ماء، قال يقطع العطش، يقطع العطش. وطبعا هذا مو صحيح. صحابي جليل أيضا في البخاري مرد بن الحصيب قال: إذا أنا مت فضعوا على قبري جريدتين من النخل. ما نوافقه، ما نوافقه، هذا أمر غريب يعني، ماذا تفعل جريدتان أرطبتان النخل من النخل على القبر؟ ما تفعل. هو أراء ذلك، هذا في البخاري. وشيخنا الشيخ بن باز قال: هذا لا يعول عليه ولا يؤتس به، يؤتس به ولا يقتدى به فعل برده بن حصيب، لأن ما في صحابي قال، ما في صحابي قال بأن نضع جريدتين من نخل حول، ما في صحابي قال هذا القول، نضع القبر جريدتين من نخل، فدل على أن هذا القول هو قول لا يعول عليه. أما عامة فقه الصحابة إذا أفتى بفتوى أن تفطر المرأة في نهار رمضان وكذلك عليها الفداء والجزاء، هذا أنا أرجحه بحمد الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني إخوان الأفاضل الذي هو يعني كذلك يباح له أن يفطر في نهار رمضان لا بأس بذلك، عليه أن يفطر، هو النوع الثاني من أنواع الصيام، اللهم صل على محمد، وهو المكره على الفطر إكراها ملجئا. رجل أكره على أن يفطر في نهار رمضان، غصبا عليك تفطر وإلا كذا كذا، أو رغما عنه فعل به كذا وكذا. هذه هي طبعا تسعة كما ذكرها العلماء وعوارض الصوم التي قد يغتفر للمرء فيها، تسع تستطر: حبل وإرضاع وإكراه، سفر مرض، جهاد، جوعة، عطش، كبر. ذكرها الناظم رحمه الله تسع أنواع في هذا. عندنا الآن مسألة ثانية، وهو الذي أكره على الصيام على الفطر، هو كان صائم لكن أكره، هذا ألزمه غيره بأن يتناول شيئا من مفسدات الصوم فأفطر دفعا للضرر أو الهلاك، أو يعتدي عليه عدو من الأعداء فيفطره أو يهدده بالقتل إن لم يفطر، أو يتوعده بقطع عضو من أعضائه أو الحاق الضرر بولده أو ماله فيفطر، ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن هذا هو بمثابة من أكره على على شيء. فالعبرة بذلك الأمر، إما تفعل كذا عموما، عموما يعني في الصوم أو في غير الصوم، من أكره على شيء إلا قتل. طبعا العلماء اختلفوا عن الزنا، إما تزني بفلانة وإلا نقتلك، قالوا لا يقتل، هذا ما في عذر، ما في عذر، لأن هذا يعني أعوذ بالله من كبيرة. لكن تفطر، وبعض العلماء قال يزني بها، لأن مفسدة القتل أشد من مفسدة الزنا، يعني يكون هو زنى فيها رغم عنه، هذا أخف من أن يقتل، إذا قتل فكبيرة، لكن أنا أرى القتل، أنا ميل القتل، يقتل أرجح القتل، ولا أن يزني بي بامرأة أعوذ بالله. فهنا مسألة مهمة، وهي أن هذا الإنسان إما أن يفعل كذا أو يفطر أو يقتل. فالله سبحانه ذكر في كتابه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هي هذه واضحة في تفسير الإكراه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ثم ماذا؟ وقلب مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. لكن هذا الآية نزلت في عمار بن ياسر اللهم ارض عنه، لما عذب تكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم عن الله عز وجل، أو تكلم امدح آلهتنا وذم أعوذ بالله يعني السام كذا، فذم طبعا في خطورة القتل. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره غصب وأن لا تقتل، ثم ماذا؟ وقلبه مطمئن بالإيمان. انظر للآية الثانية اللي نفس الآية، ولكن من شرح بالكفر صدرا شرح كأبي جهل وكأبي لهب وكافر من الكفار، شرح بالكفر صدرا، هذا إنسان كافر بالله عز وجل، فعليهم غضب من الله سبحانه وتعالى، لأنه شرح صدرا مستانس فرحان سهزأ بالقرآن أعوذ بالله، سهزأ بالسنة فرحان، مشروح الصدر أعوذ بالله، لكن ذاك تفعل ولا نفعل، نقتلك ولا، فهذه ما في بأس. فالله سبحانه من حكمته وهو رحيم رحمن رحيم رفع حكم الكفر والإكراه، يعني هذا مكره، عن هذا الإنسان الذي كان قلبه مطمئن بالإيمان، حتى قال عليه السلام لعمار بن ياسر فيما صح هو مرسل عند أحمد وعند غيره، هو مرسل لكن طرقه تقويه، ماذا في قلبك يا عمار؟ قال يا نبي مطمئن بالإيمان، مطمئن بالإيمان، فقال إن عادوا فعد، هذا حديث صحيح، وكنت أرى قديم لا فترة قريبة أنني أراه ضعيفا، لكن الحمد لله بعد الطلاع والطرق الحديث أطمئن قلبي إلى ثبوتي، إن عادوا فعد، إن عادوا للتعذيب والضرب، وطبعا قتلوا أباك ياسر، قتلوا أمك، طعنوها في رمح في مكان عفتها وفي بطنها، فكذلك إذا عادوا إلى الضرب أو القتل أو التحريق فعد إلى القول، هذه طبعا للضرورة وتقدر بقدرها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر إن الله تجاوز لي، يعني من أجلي، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروه عليه، الخطأ والنسيان وما السكره عليه. حديث هذا عند ابن ماجه والبيهقي والحاكم بن حبان، وحديث جيد. إن الله تجاوز لي، يعني لأجل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كراما له، عن أمتي المرحومة الخطأ والنسيان. إذا نسي المسلم، وهذه الآية أحبتي في الله تفيدنا في قضية الذي يأتي أهله في نار رمضان وهو ناسي. إن شاء الله أتي إذا كان معنا وقت اليوم أو بعد غدا نتكلم عنها. إن الله تجاوز لي عفوا الحديث هذا حديث أبي ذر ينميه للنبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما سكره عليه. حديث آخر أيضا ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما سكره عليه، بن ماجة وطبراني. إن الله سبحانه وتعالى وضع، ما معنى وضع؟ قلنا أسقطه. إن الله وضع الصوم عن الحامل والمضع، أسقطه. شوف تعبير رسول صلى الله عليه وسلم بليغ. إن الله وضع الصوم والصلاة، الصوم عن الحامل، وضع أسقطه. إن الله وضع عن أمة الخطأ أسقطه عز وجل، العقوبة والمؤاخذة الإلهية يوم القيامة. الخطأ خطأ، إنسان خطأ في شيء معين كذا طبعا دون قصد ودون كسب القلب، ما تعمد، فالقتل عمد هذا مصيبة، القتل خطأ له أيضا حكم آخر. وأيضا حديث قال صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم. هذا حديث عظيم وفي جزء منه وما السكره عليه، حديث ابن ماجه. أيضا ابن ماجه ما شاء الله روى الحديث كل هذه في الاستكراه، إن الله تجاوز لي لأمتي يعني عما توسوس به صدورها أو صدورها على روايتين. إن قلنا إن الله تجاوز عما لأمتي عما توسوس به صدورها فاعل صدور توسوس، رأيت إن كان كذا وإن كان كذا وإن كان توسوس، أو توسوس به صدورها مفعول به، المسلم وهو يوسوس في صدره يكون مفعول به، ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكره عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم وما استكره عليه، ما لم تعمل، الله تجاوز عنك وسوسة، توسوس بنفسك، بروح مني بسوي كذا مني، ما لم تتكلم إنك أعوذ بالله كذا وكذا، سبة مثلا، أنك كذا وكذا، أنت كذا، لا، حد الوسوسة عدم التلفظ. الضابط فيها اللي ما يحاسب بعدها المسلم خطرات وساوس أفكار ما تحاسب عليها، ما لم تتكلم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنسان حرك بسيارته أو دبتي يبحث عن خمر، وجد هذا أول وسوس، بعدين عمل حرك السيارة وراح دار الشوارع يبي له وحدة مثلا من النساء، ما وجد، عليه إثم، عليه إثم الفعل. ليش؟ لماذا؟ ما لم تعمل به له عمل، وسوس وسوس، ثم سب فلان تلفظ، هذا تعامل تحاسب عليه يوم القيامة عند الله عز وجل. أو تتكلم به، إذا تكلمت خلاص أنت محاسب، إما غنمت أو أيضا كذلك عاقبك ربنا سبحانه وتعالى. أو استكره، فالله تجاوز عن الاستكراه سبحانه. من الإكراه أن يكره الرجل على طلاق زوجته، إكراه الملجأ، طلق ولا مثل بعض الناس، وهذا أيضا شكوى لكثير من بعض الأخوة والأخوات، طلق بنتنا ولا نفعل كذا وكذا، طلق لكن طلاق باطل، طلاق هذا مو صحيح، زوجته ما تزال شرعا. أو يكره على الجماع في نهار رمضان، أو الزوجة مثلا، زوجة قال لها يا زوجتي تعالي أبا يعني جامعك، لا ورفضت كذا بالقوة وهو قوي، غالبها فغلبها فتمكن منها فجامعها. ليس عليها شيء باتفاق العلماء، إلا بعض العلماء المالكية والحنفي قالوا لا عليها فساد هذا اليوم، لكن ليس عليها فساد هذا اليوم باتفاق العلماء، لأن هذه ولا الأحاديث يعني نحتج بها هي تفيدنا. إن الله تجاوز عن أمتي كذا كذا الاستكراه، هذا الإكراه. يا شيخ أنا زوجي جامعني مكرهة والله وندمت. لا أنا قلت ليس عليك شيء، شنو شيخ الدليل؟ قلت له دليل كذا، أنا مو شيخ استغفر الله، شنو دليل كذا الحديث كذا كذا وما استكروه عليه، إن الله تجاوز كذا الوضع الخطأ إنسان والإكراه. فاطمأنت المرأة، والزوج آثم عند الله عز وجل إثم عظيم، لأنه اقتحم رمضان بجماع زوجتي. عندك يا أخي الليل طويل، عندك الليل، أما النهار هي صائمة مسكينة وترجو ثواب الله عز وجل واليوم الآخر وتحافظ على صيامها، أنت تفسد صيامها، لا يحلك لك ذلك، لا يحلك لك ذلك، وأنت آثم عند الله عز وجل إذا اقتحمت رمضان، إذا عصيت الله سبحانه وتعالى. الإكراه أن يدخل في جوفك غبار فطعمت الغبار، أو مطر دخل في جوفك وجوفك يعني الفم ماي وانت بلعت وانت ما تعلم، أو تتوضأ عند الوضوء دخل في جوفك ماي وانت لم تتعمد. لذلك حديث لقيط بن صبرة، ومن الحديث الطويل هذا عند أبي داود والترمذي وأحمد عن الوضوء، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني دير بالك أنت صائم، لا تبالغ في الاستنشاق بقوة، لا خفف شوية، إذا كنت مصائم بالغ، فمعناه إذا دخل في جوفك الماء وأنت مكره إن شاء الله ما عليك شيء، أو دخل في بطنك وأنت ما تدري، يعني إما تكون ناسي أو تكون مكره أو تتمضمض كما قلنا فدخل في جوفك شيء من الماء، صامك صحيح. والموطوءة غصبا وكرها صامها صحيح، ليس عليها ذلك. فالمكره مضطر لدفع الضرر أو الهلاك عن نفسه، فالإفطار جاز له في حقه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. النوع كذلك أخوان الأفاضل، النوع أظن الثالث أو الرابع في أهل الأعذار المبيحة أن يفطر لهم في نهار رمضان، من احتاج إلى الطعام والشراب لدفع ضرر، لدفع الضرر لابد. طبعا الصوم الصائم غير المفطر في قضية الإنقاذ أو الحركة أو الركض أو الجري أو العمل، لما يعني الحمد لله رب العالمين الدولة هنا الطيبة الخيرة راحت الصائمين، حتى إن شاء الله في يعني أذكر كثير من العالم الإسلامي رعوا الصائمين في أن الدوام يكون مثل الساعة 8:30 الساعة 9 الساعة 10 ويطلعون تقريبا 4 ساعات، لأن الصوم يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى استقرار، حركة وشمس حارة ربما أدى إلى إغماء، ربما أدى إلى إجهاد، ربما أدى إلى يعني تعب شديد أو مرض. فهنا نقول الصائم إذا كان احتاج إلى الأكل لدفع هلاك. انغاذ غريق مثلا في مركب غريق وراح نقعد هناك في البحر يعني 8 ساعات تقريبا، نغوص ونطلع، نغوص ويتحترق، والصائم يعني يتعب إذا كان ينقذ. نقول لا بأس في إطعام، إذا في شيء ممكن تأكل وتقوي نفسك، تشرب وتقوي جسمك وتنزل إلى البحر، أو تقتحم الحرب في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث فيها أيضا، أو حريق، تقتحم الحريق يكون عندك ماي وطعام وشرب. فهذه الضرورة ألجأت الصائم إلى أن يفطر لإنقاذ معصوم ونحو ذلك، أو تبرع بالدم في قد يكون حادث كبير، وأخوة للجهرة اللي صار فيهم أمس الحريق الله يعافيهم ويشافيهم ويرحم الموتى اللي ماتوا منهم، تمصيبة كبيرة هذه، 41 واحد مات الله يرحمه ويشافي اللي موجودين. فهناك نقول ضرورة نعطيهم دم كثير من جسمنا، وطبعا إذا أنت أعطيت الدم راح تتعب وتدوخ، نقول جاز لك الفطر. إلا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا حديث منسوخ عند جماهير علماء، هذا إن شاء الله أتي له فيما بعد في أنواع المفطرات في رمضان. فهذه المسألة أخوان أفاضل ذكرها المرداوي في الإنصاف الحنفي، شرح الكبير، ابن مفلح في الفروع، شيخنا ابن عثيمين في شرح الممتع. طبعا يقضون دول يقضون فيما بعد، يلزمه الإطعام من ينقذ حريق أو كذا، مع أنه بارك الله فيكم يصوم فيما بعد، عليه القضاء ليس عليه كفارة على أرجح أقوال العلماء، ما عليه كفارة قضاء، يعني ما عليه كفارة أن يطلع كل يوم اللي أنقذ حريق وأنقذ كذا، ما عليه، لكن عليه هو أن يصوم فيما بعد، عليه القضاء. النوع أظن الثامن وهو أو التاسع، من غلبه الجوع والعطش الشديدان في نهار رمضان يخاف الهلاك على نفسه، جوع وكذلك عطش شديد ما يتحمله أبدا في نهار رمضان، هذا نقول يفطر، لأنه قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه آية تنص على أن المسلم ما يلقي بيده إلى التهلكة. أيضا كذلك سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه آية تدل على أن المسلم ما يعني يؤذي نفسه بالجوع والعطش حتى يمكن يموت، فهذا عذر أبيح لمن كان في هذا الأمر. أيضا آية في الموضوع هذا، وإن كان وردت في قصة عمرو العاص الله مرضي عنه، لما كان جنبا وكان أمير ذات السلاسل غزوة، وكان هو الأمير، أبو بكر موجود، ابن عمر موجود، عمر موجود، الصحابة الكبار موجودين، هو رئيسهم اللهم وارضهم أجمعين. فجنب أصبح جنب عمرو العاص أصبح جنب، فلم يغتسل بل تيمم وصلى إماما بالمسلمين، قالوا كيف تصلي وأنت جنوب وأنت كذا، فشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، قال يا عمرو أنت صليت بأصحابك وأنت جنوب، قال يا رسول الله أتت ريح الشمال فضربت القرب فخشيت أن اغتسلت أن أموت، والله يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدتنا وجده. ما نقتل أنفسنا أبدا في هذه المسألة، بارد شديد، برج شديد، ربما اغتسل فمات يمكن. وفي صحابي أيضا إخوان أفاضل شج رأسه في غزوة من الغزوات، دم ينزل أصبح جنوب الصحابي. قال للصحابة يعني لعل يعني ما عندهم فقه وكذا، هل اغتسل؟ قال نعم اغتسل. فاغتسل فمات أعوذ بالله، مسكين اللهم ارضى عنه. وهم مساكين بعد، ليش؟ لأن تجروا في الفتوى. قال عليه السلام قتلهم الله، شوف المسألة شديدة، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. أبي داود هو صحيح، شفاء العي السؤال، العي بمعنى يعني الجاهل. فهذه الآية أخواني الأفاضل تدل على أن الله سبحانه رحيم بعباده، لا يقتل نفسه المسلم إذا يعني أصبح جنبا. الحديث يقول قتلهم الله، يعني القتل، شيخ سامي تيم يقول هؤلاء جهال أفتوا بهوى. شيخ سامي له تعليق على الحديث هذا، حديث أبي داود في الذي شج رأسه، قال هؤلاء جهال، يدل ذلك على أنهم أفتوا بغير علم. أبو إسحاق الشاطبي في موافقات أيضا ذكر الحديث هذا، وذكر أنواع التقدم للسؤال والفتية بدون دليل هذا. نعم اغتسل، فاغتسل فمات. أنت إذا في برد شديد تيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يتيمم. في حديث زيادة أو يعصب خرقة يمسح عليه، هذا شاذ عند العلماء، إنما كان يكفيه أن يتيمم. تيمم ضرب وجه، ضرب واحد الوجه والكفين، الوجه هكذا التيمم الشرعي السني، الوجه والكفين، بس الكفين هنا مو هني، تودي حديث ضعيف الرسغين والمرفقين. فإنما كان يكفيه أن يتيمم. من هذا الصحابي قلنا أن من الأمور هذه الذي يعني أدى إلى وفاته، وهو قضية الإسراع في فتوى باطلة بن مسعود الله مرضى عنه لما كان جنوب، وكان من فقهه، وكان برد شديد، ريح الشمال ضربت القرب، تيمم خشى أن يموت. إن الله كان بكم رحيما كما قال الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر عز وجل، ولا يريد بكم العسر. وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، حديث هذا طبعا صحيح ابن ماجه إمام، هذه قاعدة من قواعد الفقه الأصول، هو حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. طبعا هذه هناك آيات كثيرة وحديث تدل على أن المسلم إذا أصبح في ضرورة ممكن يموت، إما يأكل من الميتة أو الخنزير أو الخمر، يشرب قليل حتى يعيش ولا يموت. أو يموت، فإذا كان يأكل على الأود يقيم أودا إن شاء الله هذا ما في بس. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كما قال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. لنعم أدلة كثيرة من القرآن في هذه الشيء. على كل حال إن شاء الله نكتفي بالقدر هذا ونكمل أسبوع في العدد، عفوا غدا، من الأسبوع القادم غدا إن شاء الله نكمل
أعذار مبيحة للفطر في نهار رمضان. نتكلم عن الجهاد في الحرب، نتكلم إن شاء الله عن يعني بعض الأمور، وندخل إن شاء الله في أيضا كذلك أحكام فقهية، مفسدات الصوم إن شاء الله نأخذها غدا وبعد غدا، حتى يكون عندنا إن شاء الله علم طيب في فقه الصيام. هذا ما عندي، وأدعو الله سبحانه التوفيق والسداد والخير والبركة، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا العمل، وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا صيام رمضان وقيامه، فهو ربنا الكريم المنان. أشكر حضوركم، وأنا قلت إن شاء الله في اختام الدورة يوم الخميس عندنا اللي حضر معانا من أول يوم لآخره عندنا له يعني بعض الهدايا، العطور والبخور من الدر المنثور. هذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.